قال إن الدعوة السلفية في اليمن خاصة تتعرض لحرب ممن يدعي السلفية، خاصة دار الحديث دماج وشيخها سواء الشيخ مقبل أو خليفته من بعده الشيخ الحجوري. نريد ترجمة قصيرة عن الدعوة السلفية في اليمن دار الحديث دماج. بالنسبة للدعوة السلفية في اليمن هي دعوة عظيمة مباركة، وقد قام عليها الشيخ مقبل رحمة الله عليه خير قيام وأفنى حياته، ومات وهو في آخر لحظاته ويتكلم الدعوة الدعوة، فوهب حياته لله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل البركة في هذا الخير وهو خير ملموس. الشيخ مقبل رحمة الله عليه مر بأمور ومخاطر وأزمات ومواقف والله عصيبة، منها ما هي عامة ومنها ما هي خاصة، وأنا قد عاصرته وعاشرته رحمة الله عليه، فكان ملازمتي له رحمة الله عليه عدة سنين. فمن المخاطر العامة للشيخ رحمة الله عليه أن بعض الشيعة كانوا يعرضون على بعض أقارب الشيخ يعني من أنسابه وهم متشيعون، يعرضون عليهم أن يقتلوا الشيخ بمقابل مبلغ من المال. ومما ذكر شيخنا رحمة الله عليه أن رجلا وادعيا كان معارضا للشيخ وهو من أرحامه وأنسابه، حتى سمى المسجد الذي في قريته سماه حي على خير العمل، اسم المسجد حي على خير العمل. فأتوا والتقوا به في الطلح، وبعد ذلك عرضوا عليه هذا الأمر، فهذا الرجل شحن سلاحه مباشرة وأراد أن يقتله، وعرضوا عليه بنصف مليون أو بمليون، وهذا كان حوالي قبل 30 سنة وأكثر أو 25 سنة، يعني بدء دعوة الشيخ رحمة الله عليه. هذه من المخاطر العامة. خاطر الخاصة، كان في بعض الأحيان الشيخ عند أن يفض نزاعا بين قبيلة يقع في بعض الفخائر القبيلة، يفض نزاعا قد يتعرض في بعض الأحيان والله وأنا شاهدت بذلك، ولولا حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ المبارك فقد يتعرض للقتل. فأحدهم رمى سكين وكان وسطهم الشيخ، والثاني كان معه سلاح والآخر معه سلاح، حتى الشيخ لما ولوه القبيلة على تحديد الأراضي لكل فخيذة ورضوا رغم أنوفهم، ومنهم الشيعي ومنهم السني، فالشيخ كان أراه بعد صلاة الفجر يخرج بدون جنبيته، وكان رحمه الله جنبيته ومسدسه دائما معه، على أنه لا تسألني عن جنبيتي رحمة الله عليه، إن أخرجها مدحلة، حتى كان يضحك الشيخ الله يرحمه ويغفر له، لكن يعني اتخذ السبب رحمة الله عليه. فبدأ الشيخ في هذه الدعوة المباركة وازدهرت وازدهرت وازدهرت، والشيخ يصبر. بين حين وآخر هناك من يريد أن يتخطف طلبة الشيخ، وإذا أحببت أن تتأكد من ذلك فانظر أو اسمع شريط الإشفاق على الطالب العاق. وأنا كنت حاضرا في هذه المحاضرة، وهي محاضرة قيمة وما زال الشريط يتداول، الإشفاق على الطالب العاق، والطالب العاق المقصود به عبد الله ابن غالب الحميري، وهو من أب كان طالبا للشيخ ثم بعد ذلك إذا به يرد على الشيخ في حياة الشيخ رحمة الله عليه. فكان الشيخ يقول كان يأتيني أو يرسل لي من يرسل، أنت قتلت طموح الطلاب، فهم ليس معهم شهادات وليس معهم كذا وليس معهم كذا، فقال يحاولون أن يتخطفوا الطلبة من حولي. فمما أذكر عند أن دخلت دماج كانت هناك حركة تكاد أن تكون انقلابية على دار الحديث بدماج، يتزعمهم أخ يكنى أو رجل يكنى أبا عبد الرحمن الجزائري، لو تراه ترى السمت الذي عليه، ما تكاد أن تصدق أن هذا يخرج من تحته شيء، كصاحبنا صاحب الفيوش فهادئ وساكت وهو يلعب. من ضمنهم علي الحدادي، وهو درسني عند أن دخلت دماج، علي الحدادي من حذية. ومن ضمنهم صالح الخولاني، ومن ضمنهم أبو عائشة رحمة الله عليه، لكن حسن حاله في آخر الأمر. فهم مجموعة حوالي قدر 9. الضجة هذه كلها عملوها أنه لا بد الطلبة يكون معهم شهادة، وأنه لا بد أن يكونوا بالجامعة الإسلامية. وممن انبرى لهم وحاربهم محاربة شديدة، لا إنما هذه قضية أخرى سأذكرها، إنما كان أمرهم أنه لماذا الشيخ هو شديد على بعض الدعاة إلى الله. ولو تستمعوا لشريط نصيحتي للعلماء أو لأهل العلم، ذكر الشيخ وألمح إلى هذه الحادثة، قال سبحان الله ما دريت إلا بعض طلبتي قد هاج علي، وبالفعل هاجوا على الشيخ. ثم الشيخ رحمة الله عليه بعد صلاة العشاء، يعني بعد الصلاة ظهر، قام وقال هؤلاء فلان وفلان وفلان برا، بكرة بعد صلاة الفجر يتحرك بهم الباص. وعاد أكرمهم جزاه الله الشيخ رحمة الله عليه، حرك الباص إلى صنعاء. بين أذكر بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني جاء واحد اسمه سمير. سمير هذا كما يقال مشتهية ومستحية، يعني معهم ويريد يبقى في دماج، كحال بعض المرعيين الذي عرف قيمة دماج عند أن خرج منها. فجاء أستاذنا الشيخ، قال يا شيخ أنا معي شغلة في صنعاء، هو يريد يرافقهم، والشيخ يدري بس ما طرده رحمة به لأنه ما أظهر الذي عليه. ولاحظوا يا أخوان، والله لا أقولها تملقا، وأظن أن الشيخ يحيى ما سيصل كلامي، ولا أنا متوقع منه ثناء، لأن الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ يحيى ما هو من القوم الذي يحب أن يثنى عليه كما يظن البعض، وإن قصد أو ذكر بعضهم في قصائده وأنت وأنت، لكن من طبيعة الشيخ لأنني لازمت وأعرفه حق المعرفة، كنا مع بعض سويا وأعرفه حق المعرفة، لا يحب هذا الأمر. أن الشيخ يحيى الطبع مثل طبع الشيخ موغل. الآن في هذه الفتنة بعضهم يعرف أن هذا وهذا وهذا، هو يميل إلى أولئك، لكن ساكت في دماغ خليه لحاله. الشيخ سكت عن هذا سمير، لكن جاء واستأذن بعد صلاة الفجر، قال تخرج ولا تعود معهم، وأكمل بهم المياه. المهم بعد ذلك جاءت بعد فترة وإذا بمؤامرة أخرى، مؤامرة الأخرى وهي كان يتزعمها، أسأل الله أن يهدينا إياه، أخونا محمد جميدة ومجموعة. محمد جميدة جعلوه واجهة، محمد جميدة هو أخ يعني تستطيع أن تقول على نيات، على نياته تماما، يعني من النوع الذي من جاء وتكلم كلمتين ما سمعه. وهذا والله بعض الأحيان قد يضر بنفسه، من مجموعة قضية الجامعة الإسلامية. الشيخ رحمة الله عليه كان يتعاطف، فلان منهم زيد بن ثابت وفلان وفلان، أخذوا تزكيات من الشيخ مقبل، راح إلى الجامعة الإسلامية. الذي أغاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه أن هؤلاء كانوا بدأوا يحقرون من الدراسة والتواصل أو المواصلة الدراسة عند الشيخ مقبل، بحجة أن هناك شهادة وهنا ليس هناك شهادة. بدأ بعض الطلبة زاد الطين بلة، عبد الله بن غالب وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أيضا هم كانوا يعني يحركون محمد جميدة، قاموا عملوا حركة في غياب الشيخ. الشيخ ما عاد، واسمع شريط الإشفاق على الطالب العام، ما عاد إلا وانقسم الطلاب. والله يا أخوان أن كل واحد من الإخوة، ما يسمي إخواننا الشماليون بالصميل، كل واحد كان تحت خيل طلبة علم كبار كانوا يدرسونه، كل واحد معه صميل كان تحت وسادته، يعني شر والعياذ بالله. جاء الشيخ مقبل يعني خلاص يكاد، لأن زاد الأمر إشعالا عقيل المقبري. عقيل كان ضدهم ضد أصحاب الشهادة. فخطب والطريف في هذه الخطبة بدأ يعني كان يتكلم على الرزق، فكان يفسر قوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون. ولأن القلوب مشحونة والأذهان مشتتة قرأ الآية يمكن حوالي 15 مرة ورزقكم في السماء وما توعدون، والكل ولا واحد حتى نبهه إلى بعد الصلاة إلى أن انتهى، وبعدين بالعصر ما أدري من ذكره وتكلم في الدرس لأنه خلف الشيخ مقبل رحمة الله عليه. المهم قام الشيخ وطرد، ومن من طردهم عبد الله بن غالب. وعبد الله بن غالب قد طرد في المرة الأولى وطرد في المرة الثانية. مرت الأيام، ثم بعد ذلك كان بين حين وآخر هناك من يتكلم على الشيخ، منهم من هو يجله الشيخ رحمة الله عليه ويقدره ويحترمه ويعلم أنه سلفي وعلى خير فيصبر عليه، إلا أنه في بعض الأحيان يعطيه لطمة ونعرف منه. ومنه من هو الشيخ رحمة الله عليه يعرف أن هذا لابد أن يؤدب، هذا لابد أن يؤدب، مثل علي رضا. فما وجد خلص الرجال الذي يتكلم عليهم تكلم على الشيخ مبين، خلاص انتهى. مثل الآن خلصوا الرجال وجاءوا يتكلموا على الشيخ يحيى، الشيخ يحيى سفي وده يقول لك كذا، فالشيخ خلاص عازم أنه سيتكلم. وإذا بعد ذلك بعض المشايخ أرسل للشيخ رسالة أو أوصى أنه يترفق في ردي على علي رضا، فبعد ذلك الشيخ رد وسماه وتكلم وذكر طبعا مع الترفق به، مع الترفق لأنه احتقر الشيخ تماما. وهذه يا أخوان قضية الاحتقار ليس للشيخ يحيى فقط، احتقار حتى كان للشيخ مؤمن. يعني لما تقرأ ما قال علي رضا والله احتقار، احتقار للشيخ، احتقار أنه أولا يعني قضية العلل ليس بذاك، والمهم كأن الشيخ طويل بعلم، ومن أنت يا علي رضا، من أنت؟ حتى الشيخ رحمة الله عليه ذكر قال وجاءت مع مقال علي رضا صورته. يا أخوان هؤلاء الذين يتكلمون على رموز السنة في اليمن بعضهم لو تضع اسمه في الانترنت وترى مقاطع اليوتيوب موجود مصور ويتكلم ويحاضر صور وعادي، وذاك لا ينكر عليه وذاك لا ينكر عليه. لكن لو أن الشيخ يحيى عمل شيئا أو قال شيئا ربما قامت الدنيا ولم تقعد. المهم مرت، لكن الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان قوالا بالحق ويهاب من يهاب. محمد المهدي وعبد المجيد الريمي على قلة أدبهم، لكن لو جاءوا إلى دماج، جاءوا مرة إلى دماج وظهر يريدون يعزوه، وإيش الخوف من الشيخ، خافون من الشيخ مقبل رحمة الله خوفا جديدا. وقلنا مرت، والدعوة تقوى وتزدهر. الشيخ كان من عادته أنه يسمع طلابه في درس الجمعة بعد صلاة العصر، وهو درس مخصص للنساء، تارة يجعله فلانا تارة يجعله فلانا. وبعد ذلك فترة من فترات جعل الشيخ يحيى يدرس والشيخ يحيى مقبل تحته ويسمع ما يقوله، حتى تعلموا أن شيخنا مقبلا ليس مغفلا. وجاب واحد لا يعرفه وقال اطلع على الكرسي، لا هذه أمانة، معهد كبير زاخر بالعلم والعلوم وطلبة العلم والدعاء إلى الله. ثم بعد ذلك قدر الله ما شاء فعل أن توفي الشيخ مقبل رحمة الله عليه. بدأ الشيخ يحيى أول ما جاء فتنة بالحسن ولط من هنا وهنا، وبعضهم يخذل الدعوة، بعضهم ساكت ما يتكلم ولا ينصر الشيخ بكلمة بمقالة، لأنه نالوا من الشيخ منالة عظيمة، نالوا منه نيلا عظيما. فبعضهم يجمع كلماته وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فمنهم من تكلم ورد، ومنهم من فقط كان همه أبو الحسن، لا يسقط أبو الحسن ولا نبالي بالآخرين. ثم بعد ذلك بعد أن فرغ الشيخ يحيى حفظه الله تعالى من فتنة أبي الحسن، هناك من يتكلم، ظهرت فتنة أبي عبيد الزاوي وسرعان ما انقضت. وبعد ذلك أبو مالك الرياشي وأمثال هؤلاء. وإذا بالشيخ يسير ويسير ويسير والحمد لله. الآن أيها الإخوة كم للشيخ يحيى بعد وفاة شيخنا رحمة الله عليه على الكرسي؟ حوالي كم هكذا؟ حوالي 12 سنة حوالي. هل تخرج طلاب علم؟ وهل الدروس ما زالت في خير واستمرار؟ هل ترى أن الشباب والطلبة يزدادون خيرا أم أن الأمور عكسية؟ الجواب الأول، أولا بعض طلاب العلم ما عاصروا ولا تتلمذوا على يد الشيخ مبني، وإنما جاءوا في حياة وفي تدريس الشيخ يحيى استفادوا فائدة عظيمة. ثانيا أن الدعوة مستمرة بل زادت انتشارا، زادت انتشارا. الأمر الثالث، انظر إلى تعامل الشيخ يحيى مع الآخرين، في فلان وفلان وفلان والله ما ابتدأهم، ساكت ويبلغه الشيخ أن فلان يغمز ويلمز فيه في بعض المجالس ويسكت، فيأتي ذاك ويتكلم فيرد الشيخ، ويأتي الثاني ويتكلم ويرد الشيخ، ثم بعد ذلك يقال له لا هذا سبيل، يعني نتكلم على رموز السنة. يا أخي ما يصلح هذا الكلام. فبالنسبة للشيخ يحيى حفظه الله تعالى هو قائم على هذه الدعوة، والحمد لله يعني من فضل ربي سبحانه وتعالى قد تتلمذنا على يد شيخنا مقبل رحمة الله عليه وزامنا الشيخ يحيى، إلا أننا والله لا نستنكر من الشيخ يحيى شيئا، على أنه نعتقد اعتقادا جازما أن الشيخ يحيى وبشر يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم ما حوى العلوم جميعا، ولأنه مبرأ من الخطأ، لكن لو أنه في نظرك أخطأ الشيخ يحيى فلك أن تناصحه، لك أن تتكلم معه برسالة باتصال وانظر وجرب. أما هكذا كل واحد ينال من هذا الشيخ فينبغي على الإنسان أن يتذكر أن هذا فيه والله ضرر للمسلمين أولا، ويخشى عليه والله أن يدعى عليه. فيعني كما قيل أقل اللوم عليهم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سدوا، فهو على ثغرة عظيمة، على ثغرة عظيمة. انظروا يا أخوان إلى عبد الرحمن مرعي، عبد الرحمن مرعي الآن المسموع أين يدرس؟ سؤال، أين يدرس؟ في البيوش ولا لا؟ طيب الذي يدرس في البيوش في صلاة العيد أين سيصلي؟ هذه الجموع الهائلة وكأننا في الحرم، كما قال ذاك يا صاحب الحديدة الدكتور ما أدري من قال وكأننا في الحرم. الآن في صلاة العيد قام يخطب في عدن، عبد الرحمن آخذ هكذا البيوش وعينه على عدن خايف عليها، لأن لو سقطت عدن بعد ذلك سيؤتى الأمر إلى البيوش. فإذا به يخطب في عدن محاضرات ما تسمع. أنا بقيت قدر شهرين في عدن قبل رمضان، وما جيت إلا قبل رمضان بيوم، مكثت شهرين كاملين وأجوب وأتجول وأحاضر في مساجد إخواني أهل السنة، وكل من يستضيفني يقول لي ما يحاضر، ما يحاضر الرجل، وهكذا باقون. فيعني أين النشاط؟ أين التدريس؟ أين خروج الدعوة؟ الآن عبد الرحمن منذ أن خرج من دماج إلى يومنا هذا قبل كم؟ حوالي 5 سنوات أو 6 أو 7 ائتوني بطالب علم قال هذا أنا ربيته منذ نعومة أظفاره علمته، والآن هو طالب علم مستفيد. ما تجد فلان درس في دماج، فلان درس في دماج، فلان درس في دماج، هذه كلهم ثمرات دماج. فينبغي على الدعاة إلى الله تعالى سواء كانوا في اليمن أو في خارج اليمن أن يكونوا سندا، سندا لأهل السنة، وكل واحد يشد عضد الآخر، وحتى تقوى الدعوة. أما بالنسبة لقضية أنت تقول كذا وذاك يقول كذا وذاك يقول كذا، والله إن هذا يعني يكون فيه تأخرا للدعوة، مع أن الدعوة سائرة، ما تظن أنها ستقف. أبو الحسن كان يقال عنه أنه وأنه وأنه، وخليفة الألباني، حتى بعض الشباب عدن اتصل بي هاتفيا وكان الشريط يعني مسجل في شريط عند أن زار الأردن وزار الشيخ الألباني أول مرة، فقالوا له سمعنا أن الشيخ الألباني قال أنك خليفة؟ قال نعم 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 نعم. وأين أبو الحسن الآن؟ أين أبو الحسن يا أخوان؟ أينه؟ أين طلبته؟ فضاعوا، نسأل الله السلام والعافية.